الأخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الصلاة.
الإسلام وهو تعبد في نفس الوقت، وهذا هو الصحيح الراجح، وسأبين هذا إن شاء الله. قال
عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقد أمره صلى الله
عليه وسلم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا هو الشاهد، الشاهد من فليؤذن، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هذا هو مذهب جمهور السلف والخلف، بأن الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. هنا قال إذا حضرت الصلاة، ما معنى حضرت الصلاة؟ يعني حضر وقت الصلاة فليؤذن، والفاء تفيد التعقيب ليست كثم التي تفيد التراخي. فليؤذن يعني إذا حضر ودخل وقت الصلاة فليؤذن، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لماذا؟ لوجود اللام، اللام تفيد الوجوب، فليؤذن، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال نعم. فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان والأمر بالإيجاب كما هو معلوم.
نعم، والأمر للإيجاب كما قلت لكم إلا لقرينة صارفة، ولا نعلم قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بل القرينة جاءت تدل على الوجوب أو دالة على الوجوب كما سأبين لكم. نعم.
قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا أو لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم.
نعم، وهذا شاهد قوي في الدلالة على الوجوب. من أين ذلك؟ من حديث أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما، انتبه، لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يدخل وقت الفجر، يصبح المقصود به دخول وقت الفجر، كما في حديث ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصباح. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فإن سمع في هذه القرية أذان لم يغزو ولم يقاتل. لماذا؟ علم بأن هذه القرية فيها مسلمون. أما إن لم يسمع غزا، لماذا؟ علم أن هذه القرية ليس بها كما قلنا مسلمون، ليس بها مسلمون. قال فإذا سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليه، هذا شعار واضح من شعار المسلمين، فكيف يقال بالاستحباب وهذا قد يؤدي إلى مقاتلة؟ الأذان تركه قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى مقاتلة، فكيف يقال في شيء يؤدي إلى مقاتلة بأنه ماذا؟ بأنه مستحب. لا شك بأن الأذان هو واجب، الأذان واجب، قلت فهو واجب بهذه النصوص على الجماعة، الأذان بهذه النصوص هو واجب على من؟ على الجماعة، وكذلك هو واجب على من؟ على المنفرد. الأذان واجب على المنفرد الذي لم يصلي مع الجماعة. فلو أن رجل فاتته الجماعة، دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت، نقول يجب عليك أن تؤذن وتقيم ثم تصلي. أما إذا لم تؤذن ولم تقم فالصلاة صحيحة لكنك آثم. لماذا؟ لأن الأذان واجب، عرفتم؟ يعني إذا أتى ولم يدرك الجماعة ووجد الجماعة قد انتهت، كذلك لو صلى في بيته يجب عليه أن يؤذن ويجب عليه أن يقيم. ما الدليل على ذلك؟ ذلك لحديث المسيء في صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم، إلى آخر الحديث، ثم تشهد فأقم. المراد بالتشهد هنا الأذان كما قال العلماء، كما قال غير واحد من أهل العلم، قالوا المراد بالتشهد الأذان. والحديث أو حديث المسيء في صلاته قال العلماء كل ما ورد فيه هو للوجوب، اعلموا هذه القاعدة، كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته اعلم بأنه واجب. وهذا الواجب قد ينتقل إلى الركنية وقد ينتقل إلى السنية، يعني إلى الاستحباب، وإن كانت السنة في الاصطلاح أعم، في اصطلاح الشرع، ولا في اصطلاح الأصوليين يراد بها المستحب. إذن كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته اعلم بأنه واجب قد ينتقل إلى الركنية وقد ينتقل إلى الاستحباب، ولكن ليس كل ما في حديث المسيء هو الواجب فقط. فرق، يعني ليس كل ما ورد في حديث المسيء هو الواجب، أما إذا ورد خارج حديث المسيء فلا نقول بوجوبه، نصرفه عن الوجوب، هذا فهم سقيم. لماذا؟ لأن السلام لم يرد في حديث المسيء، السلام التسليم، ونحن نقول إن السلام ركن من أركان الصلاة ليس بواجب فقط، عرفتم؟ خلافا للحنفية رحمه الله، هذا مذهب الجمهور. فلذلك الأوامر الواردة في حديث المسيء هي للوجوب، قد تنتقل إلى الركنية وقد تنتقل إلى الاستحباب، لكن ليس كل ما ورد في حديث المسيء هو على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل التمثيل. وضح لكم؟ قلنا وهذا الحديث في المشكاة رقم 400، وقال عنه الشيخ ناصر رحمه الله إسناده صحيح، وقد جمع الشيخ بازمول رحمه الله وحفظه كتاب جمع فيه طرق حديث المسيء، وبين أيضا فوائد جمع في هذا الكتاب، فارجعوا إليه فإنه حري بالمراجعة والقراءة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث ماذا قال؟ قال فيه أن الأذان والإقامة واجبان حتى على المنفرد، الأذان والإقامة واجبان حتى على المنفرد، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الرجل الذي كان يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ رجل واحد، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأذان والإقامة، فدل ذلك على أنه يجب على من فاتته الصلاة مع الجماعة وأراد أن يصلي لوحده سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أن يؤذن ويقيم، خلافا لما يفعله كثير من الناس، تجده إذا أراد أن يصلي سواء جماعة أو غير جماعة ماذا يفعل؟ يقيم فقط، وهذا خطأ، بل لا بد من الأذان والإقامة، لا بد من الأذان والإقامة. كذلك هذا الأذان واجب على من؟ على المسافر وعلى المسافرين، لأن حديث مالك هذا أيضا في السفر، حديث مالك الذي ذكره المصنف مالك بن حويرث إنما هو في السفر. كذلك يجب على النساء، الأذان واجب على النساء كالرجال، الأذان واجب على النساء كالرجال. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فمن قال إن المرأة لا يجب عليها الأذان فيقال له المرأة كالرجل في الأحكام إلا ما جاء الدليل واستثنى المرأة، فما الدليل على إخراجها؟ إن قلت صوت المرأة عورة نقول هذا أولا ليس عليه دليل، إن قلت صوت المرأة قد يؤدي إلى فتنة لم نقل نحن ترفع صوتها حتى تسمع جميع الناس، تؤذن لنفسها، عرفتم؟ فهذا ليس بدليل، إنما هو تعليل، والتعليل في مقابلة الدليل عليل، التعليل في مقابلة الدليل عليل، فهنا دليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمر بالأذان، فالمرأة كالرجل ولا فرق، فالمرأة إذا أرادت أن تصلي في بيتها سواء لوحدها أو مع أختها فإنها تؤذن وتقيم. قال صديق حسن خان في الروضة الندية في المجلد الأول في 23 و200، ثم أعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات، بل كل مصلي عليه أن يؤذن ويقيم، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها، كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. انتبه، يعني أنت إذا أتيت إلى جماعة ووجدت هذه الجماعة ثم دخلت معها، لا يجب عليك أن تؤذن ولا تقيم، لأن الأذان هذا إنما هو لهذه الجماعة وأنت مع هذه الجماعة، بخلاف لو كنت لوحدك فأنت لم تدخل مع الجماعة، فيجب عليك أن تؤذن وأن تقيم. ثم قال: ثم الظاهر أن النساء كالرجال، هذا كلام صديق حسن خان رحمه الله، يقول: ثم الظاهر أن النساء كالرجال، لماذا؟ لأنهن شقائق، والأمر لهم أمر لهن، والأمر لهم أمر لهن، يعني الأمر للرجال أمر للنساء. ولم يرد ما ينتهي ضي الحجة في عدم الوجوب عليهن، يعني ليس هناك دليل يصرف النساء من ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون، في أسانيده متروكون، لا يحل الاحتجاج بهم. يعني الذي ورد في إخراج المرأة جميع الأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، لا يصح أن يحتج بها. قال: فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك، وإلا فهن كالرجال، يعني النساء كالرجال في الحكم ولا فرق، وهذا هو الحق. وكذلك رجح الشيخ ناصر رحمه الله ذلك كما في السلسلة الضعيفة في المجلد الثاني في 71 و200 و8 المنة في صاد 53 و100. وكذلك ذكر رحمه الله آثار عن الصحابة وعن السلف من النساء، وثبت عن عائشة كانت تؤذن وتقيم وتقف وسط النساء، كانت تؤذن بإسناد صحيح وتقيم وتقف وسط النساء، فهذا دليل على أن المرأة كالرجل. وعائشة من عائشة في الفقه، فإنها كانت تلقب بالفقيهة كما تعلمون. نعم.
قال فضله: فعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
نعم، هذا ما ورد في فضل الأذان، وورد في فضله أحاديث كثيرة. أما الحديث الذي ذكره فهو حديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا فضل، أطول الناس، إذن هو يرى جميع الناس ويرى بخلاف غيره، عرفتم؟ فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل في من؟ في المؤذن. ولهذا اختلف العلماء في مسألة التفضيل بين المؤذن والإمام، أيهما أفضل؟ خلاف طويل عريض دار بين أهل العلم، منهم من قال إن المؤذن أفضل واستدل بهذه الأدلة، ومنهم من قال إن الإمام أفضل واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهذا الخلاف فيه سعة. يعني إن جئنا إلى ما ورد في فضل الأذان فلا شك من هذه الجهة أنه أفضل، وإن أتينا بأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإمامته فمن هذه الجهة أفضل، كما ذكر العلماء في مسألة الفقير والمسكين ومسائل كثيرة. نعم، الغني الشاكر والفقير الصابر ومسائل كثيرة. ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام جمع هذه الأقوال والخلافات في يعني قول يسير، قال: إن كان الغني الشاكر من جهة يكون أفضل من الفقير الصابر، إن كان يفعل بأمواله هذه وينفقها في سبيل الله فهو أفضل لا شك من الفقير الصابر، وإن كان الفقير الصابر قد صبر على هذا الفقر واحتسب الأجر عند الله ويتمنى لو أن عنده من المال ما ينفقه في سبيل الله لا شك أنه أفضل من هذه الجهة، فكل له جهة منفكة، وقال بهذا ينفك وينفصل هذا الخلاف. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالإداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن هذا الحديث مرفوع، هذا الحديث مرفوع، وهو حديث عظيم وفيه بأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. تخيل، هذا المؤذن يشهد له الجن والإنس، وكلمة ولا شيء نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم كما قال الأصوليون واللغويون. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بخلاف النكرة في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. فهنا ولا شيء يعني حتى الحجر، كل ما يطلق عليه شيء فإنه يشهد لك يوم القيامة. تخيل، ولهذا ينبغي على المؤذن أن يرفع صوته قدر المستطاع. لماذا؟ حتى يشهد له ما يصل إليه صوته. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى للمؤذنين. نعم.
قال صفته
عن عبد الله، بعد أن انتهى من حكمه وفضله أراد أن يبين صفة هذا الأذان وكيف يكون، وهل له صفة واحدة، لأنه قال في تعريفه بألفاظ مخصوصة، فهنا أراد أن يبين هذه الألفاظ حتى تتضح لك. فقال
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب في الناقوس وهو له كارب لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم.
نعم، نقرأ جزء جزء ونشرح حتى لا نعيد القراءة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن زيد قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره. لماذا؟ لأن هذا من فعل النصارى، الضرب على الناقوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود والنصارى، وكان يحب مخالفة اليهود والنصارى في كل صغيرة وكبيرة. لهذا كان أو كانوا يقولون: ما ترك شيء هذا النبي إلا وخالفنا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أولئك، أما نحن فنحب تقليد وموافقة أولئك. انقلبت الموازين إلى الله المشتكى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتز بإسلامه ويعتز بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم لا بمتابعته للكفرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال: مكره أخاك لا بطل. يعني لما أراد أن يضرب بالناقوس وهو له كاره ماذا يفعل؟ قال: طاف بي الليلة من الليل طائف وأنا نائم. قال
طاف بي من الليل طائفا وأنا نائم، رجل عليه ثوبان
يعني وهو في النوم الآن يرى في المنام. قال:
وفي يده ناقوس يحمله. قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذه كلمات جمعت التوحيد. قال: لما رأيت هذا الرجل في المنام وكان يحمل الناقوس، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال لي: وما تصنع به؟ يعني ماذا تريد بالناقوس أنت؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، لأن النفس كانت منشغلة كيف نجمع الناس على الصلاة، لم تكن منشغلة بالدراهم والدنانير. ينام الواحد منا وهو يفكر: كم الرصيد؟ زاد أم نقص؟ أم نقص؟ أم نقص؟ ماذا معي من الأموال؟ وكيت وكيت وكيت. أما انظر إلى الصحابة، كان الواحد منهم ينام ويفكر في ماذا؟ يفكر في الصلاة وفي الشرع. فهنا يقول: قلت ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ يعني هناك أمر خير من هذا الفعل. قلت: بلى. يعني ماذا؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر. انتبه إلى قوله: الله أكبر الله أكبر. وهنا مسألة، وهي الجمع بين التكبيرتين خلافا لمن يفرد، فإن السنة هو أن يجمع. أما ما يقوله بعضهم الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر فإن هذا خلاف السنة، إن هذا خلاف السنة وإن قال به بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن الحديث واضح، وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف أيضا استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس واحد، هذا سيأتي إن شاء الله، وهذا الحديث واضح في ذلك. قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد، أشهد أقر أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله، أي أشهد أن هذا النبي أو هذا الرجل هو رسول من الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أقدم أي قول على قوله إلى قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، أي حي اسم فعل أمر، أي هلم وأقبل، يعني أقبل إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الصلاة، والصلاة قد بيناها لكم وعرفنا لكم الصلاة، حي على الفلاح، ومعلوم ما هو الفلاح، الفلاح الذي جمع خير الدنيا والآخرة، لأن هذه الصلاة فيها فلاح ونجاح. ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فابتدأ بالتوحيد أو ابتدأ بالتكبير ثم التوحيد ثم ختم ذلك بماذا؟ بالتوحيد لا إله إلا الله. قال
قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة،
نعم يقول ثم استأخر غير بعيد، انتبه إلى هذه الكلمة، هذه فيها سنة مهجورة بأن المقيم لا يقيم مكان الأذان، كيف ذلك؟ لأنه بين قال ثم استأخر غير بعيد، يعني بعد أن أذن في مكانه رجع ثم ماذا فعل؟ أقام الصلاة. ولهذا كان من السنة أن يؤذن في مكان ويقيم في مكان آخر. من أين أخذنا هذه السنة؟ من قوله ثم استأخر غير بعيد، كان يستطيع أن يفعل ماذا؟ أن يقيم في مكانه، لكن أراد، لأن هذه الألفاظ كلها تعبدية ليست نوم، سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما حصل، فهذه سنة مهجورة إلا عند طلبة العلم الذين علموا هذه السنة. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذه السنة التي قد هجرت، لأنه إذا أذن في مكان يقيم في مكان، هذا الذي كان عليه السلف، لأن المؤذن كان يؤذن فوق ثم ينزل ويؤذن ثم ينزل ويقيم مكان في مكان الإمام، إذن اختلفت أو اختلف مكان الأذان عن مكان الإقامة. نعم.
قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وهذا أو هذه الإقامة هي التي تفعل الآن ومعلومة لديكم، يعني لا تحتاج إلى توضيح. وقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، سنبين إن شاء الله ماذا يقول عند قول المقيم هذه الكلمة، وكذلك عند سماعه للأذان.
قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتقديم، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك.
نعم، هذا هو الشاهد، شاهد أنه لما رأى هذه الرؤيا قال فلما أصبح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك بل طبقها. كيف ذلك؟ أمر بلال بأن يؤذن بهذه الصفة التي جاءت. نعم.
قال استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس، فعن عمر
هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين مسألة، وهي أنه يستحب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس، لا يقول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر كما بينت لكم. قال
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر.
قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم، كان يستطيع أن يقول إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد جمع بين التكبيرتين في نفس واحد، فيقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. إذن هذا يدل على الجمع، وليس كذلك، ليس يستحب بل هو واجب، لأنه لا يجوز تغيير الصفة الواردة. لماذا؟ لأن هذه الصفة تعبدية، والتعبد كما قلت لكم في البداية لا يجوز زيادة عليه ولا النقصان. الصفة التعبدية لا يجوز الإنسان أن يغير فيها. فهل يجوز الإنسان أن يقول مثلا في تتمة التكبير يأخذ جزء من الأذان ثم يكمل؟ هل يجوز ذلك؟ لا. كما في التشهد مثلا لا يفصل، فكذلك هنا. نعم.
ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين وأن السامع يجيبه كذلك.
عرفتم؟ كذلك السامع. ولهذا كما قلت لكم هذه الصفة عبودية ولا يجوز أن يغير فيها إلا بدليل. نعم.
قال استحباب التشهد، قال الترجيح هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.
نعم. قال استحباب الترجيح، ما هو الترجيح؟ قال هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت، وهذه السنة أيضا مهجورة، ستتضح الآن من أذان أبي محذورة. كيف كان يؤذن؟ قال
فعن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان.
إذن هذا الأذان من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمه هذا الأذان. ما هو؟ قال
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
انتبه الآن إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر لم يكرر، وضح لكم؟ هذا أذان أبي محذورة. قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، نكمل حتى نبين لكم الصفة.
قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا هو أذان أبي محذورة. كيفية الصفة؟ أن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، وضح لكم؟ يعني يخفض صوته في التشهد في البداية ثم يرجع فيرفع صوته، هذا أذان مهجور وسنة مهجورة إلا من بعض الناس، وضح لكم؟ ما معنى الترجيع؟ بأن يخفض صوته في التشهد في الشهادتين ثم يرجع فيرفع صوته. نعم.
قال التثويب في الأذان الأول للصبح.
نعم، التثويب في الأذان الأول للصبح، وسيأتي ما معنى التثويب. التثويب في الأذان الأول للصبح. قال
الله عليه وسلم علمه الأذان، وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم،
هذا هو
الصلاة خير من النوم الأولى من الصبح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم، الصلاة خير من ماذا؟ خير من النوم، هذا هو التثويب. وسيأتي ماذا يقول إذا سمع هذا، إذا سمع الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ إذن التثويب في أي أذان؟ قال في الأذان الأول للصبح، ليس الأذان الثاني. وكثير من الناس، بل هذا هو المنتشر الآن والمعهود، بأن التثويب يكون في أي؟ في الأذان الثاني. من أين أخذ العلماء بأن التثويب يكون في الأذان الأول؟ من قوله قال عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في ماذا؟ في الأولى من الصبح، يعني في ماذا؟ في الأذان الأول من الصبح، عرفتم؟ لأن الفجر له أذانات، أذان أول وأذان ثاني، أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، فأذان بلال هو الذي فيه ماذا؟ التفويض، وأذان ابن أم مكتوم الذي يقال له أصبحت أصبحت ليس فيه ذلك. انظر إلى كلام الصنعاني رحمه الله، قال
قال أمير الصنعاني في سبيل السلام قال ابن أسلام فشرعية التفويض إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة.
نعم، يقول لماذا قلنا إن الأذان الأول فيه التفويض؟ لورود الدليل، هذا أول. ثانيا هناك تعليل، والتعليل موافق للدليل. ما هو التعليل؟ قال الأذان الأول شرع فيه التفويض لماذا؟ لأن الأذان الأول هو الذي يوقظ النائم، أما الأذان الثاني فهو إعلام فقط بدخول الوقت، فما الفائدة من قوله الصلاة خير من النوم إذا كان هو أصلا قد قام بالأذان الأول؟ وضح لكم؟ لأن الأذان الأول فيه إيقاظ النائم، إذا أذان بلال يقوم النائم حتى يتسحر وحتى يتجهز للصلاة ويستعد، بخلاف الأذان الثاني إنما فيه إعلام بماذا؟ بدخول الوقت. قلت كذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول، انتبه إلى قول ابن عمر، كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. قال كان في ماذا؟ كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، وهذا رواه البيهقي والطحاوي في شرح المعاني وإسناده حسن كما قال الحافظ، راجع تمام المنة في صاد 46 و100. إذن التثويب في أي أذان؟ في الأذان الأول من الفجر. نعم.
قال استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. فعن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس ولا يقرن ثم لا
معك واو؟ نعم. معك واو؟
لا. قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يحرم ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. انتبه، استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة، يعني يستحب أن يقدم ماذا؟ الأذان في أول الوقت، لكن هل يجوز له أن يؤخر؟ نعم، إذا أراد أن يؤخر مثلا لنفسه أو مع جماعته فإنه يؤذن ويقيم، وإن كان الأصل في الأذان إذا أراد أن يصلي مع جماعة المسلمين فإن هذا يقوم في أول الوقت حتى يعلم الناس بأن الوقت قد دخل. عن جابر ابن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم. ما معنى لا يخرم؟ يعني لا يتأخر، لا يخرم يعني لا يتأخر، ثم لا يقيم حتى متى؟ حتى يخرج الإمام. من هو؟ قال حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه، يعني حين يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى ودخل قام بلال فأقام ماذا؟ فأقام الصلاة. عرفتم؟ قال
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي نعم لا يتأخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا في رمضان، حتى، وحتى تدل على ماذا؟ على انتهاء الغاية، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن مفهوم هذا الحديث فامسكوا أو فأمسكوا، لا تأكلوا ولا تشربوا، انتهى. عرفتم؟ إذن فهنا بين بأن بلال يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن متى؟ في بداية الوقت، لأن الإمساك يبدأ ببداية دخول وقت الفجر. فهنا قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه يؤذن بماذا؟ في أول طلوع الفجر. فلهذا هنا يمسك الصائم عن الطعام والشراب.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله،
نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله ماذا؟
لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره،
لا يمنعن أحدكم
أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه قائمكم.
أحسن.
ولينبه أنا.
قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، يعني الأذان لا يمنعه من ماذا؟ من سحوره. أذان من؟ أذان بلال، لأنه الأذان الأول. لماذا؟ فإنه، هذه تعليلية، بدأ يعلم، قال فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم، يعني يرجع هذا الأذان من؟ القائم الذي يصلي، ليس كحالنا إلى الله المشتكى، كان الواحد فيهم يقوم الليل وينتصب وينصب قدميه قائما خاشعا لله سبحانه وتعالى، أما في هذا الزمان فالواحد منا لا يقوم إلا إذا سمع ماذا؟ الإقامة أظن. قال ولينبه نائمكم، يعني وهذا الأذان ينبه من؟ ينبه النائم. إذن فهذا فيه دليل على أن الأذان يستحب أن يجعل في ماذا؟ في أول الوقت، لأن الأدلة صريحة واضحة. نعم.
قال ما يقال عند سماع الأذان والإقامة.
هنا بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأذان وصفة الأذان والإقامة وأذان الفجر، أراد أن يبين مسألة، وهي ماذا يقال عند سماع الأذان وعند سماع الإقامة؟ فماذا يقول الإنسان؟ نعم أنا أعلم. نعم، لكن في اللغة لا يقرم لا يتأخر. لا يقرم لا يتأخر، هذا هو الأدق في بيان استحباب الأذان في أول الوقت، عرف؟ هذا قال ذكره الشوكان، لكن فيه من هو أقوى وأوله من الشوكان، نعم، خاصة في هذه المسألة، وهو سألني قبلك، لكن الظاهر أنك كنت سرحان، صحيح؟ كنت تفكر في ماذا؟ في السنة القادمة إن شاء الله في التراويح. جزاك الله خير على ما تقوم به من تطبيق السنن في صلاة التراويح، وهذه قل من يقوم بها من الأئمة، تطبيق سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يجمع 3 ركعات مثلا، بأن يجعل القنوت قبل الركوع، وهذه المسائل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يتحقق فيك قول النبي صلى الله، يتحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
قال يستحق لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن.
هنا المصنف رحمه الله تعالى صدر ذلك بقوله يستحب، والصحيح والراجح بأنه واجب، الصحيح والراجح بأنه واجب. لماذا؟ لظاهر الحديث الذي سيأتي، وليس هناك صارف عن الوجوب، لو علمنا بأن هناك صارف لقلنا به. إذن يجب على من سمع المؤذن وسمع المقيم أن يقول مثل ما يقول، يعني كما يقول المؤذن. ولهذا قال الإمام الشوكاني في النيل في المجلد الثاني في 62 وقد حكى ذلك الطحاوي، يعني الوجوب، القول بالوجوب، عن قوم من السلف، يعني بعض السلف قالوا بأن إجابة المؤذن واجبة، وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب، كل هؤلاء قالوا بماذا؟ بوجوب إجابة المؤذن. فقوله يستحب الأولى أن يقال يجب، لأنه لا صارف لهذا الحديث. أما ما استدل به بعضهم من أن الصارف لهذا الحديث هو ما ورد عن عثمان، لأن الصحابة كانوا يتكلمون هذا في الجمعة، فإذا صعد الإمام على المنبر سكت الصحابة، قال يتكلمون، إذن يتكلمون وقت الأذان، قال فهذا فيه دليل على أن يجوز الكلام في وقت الأذان، ونحن لا نقول بعدم الجواز، نحن نقول يجوز أن يتكلم الإنسان في وقت الأذان، والكلام في وقت الأذان لا يمنع من الترديد، فالإنسان يتكلم وكذلك يستطيع أن يردد خلف الأذان، فليس هناك دليل صريح يصلح أن نخرج هذا الحكم عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب. أصلحه. نعم.
قال فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا، وهذه الفاء تفيد التعقيب، يعني قولوا بعد قوله مباشرة، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، ولو وجدنا قرينة لقلنا بها، لكن ليست هناك قرينة فيبقى الأمر على الوجوب، وقد قال به قوم من السلف، يكفي بذلك أنه قال به جماعة من السلف ومن العلماء، والسلف هم علماء. نعم. هذا الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا قال المؤذن، انتبه، أو المقيم، إذا قال المؤذن أو المقيم، إذا قال المؤذن حي على الصلاة فسيأتي ماذا تقول، إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ الصلاة خير من النوم. كيف ذلك؟ فقولوا مثل ما يقول. جاء حديث أخرج الحيعلة والحوقلة، وبقي الحديث على عمومه، فقولوا مثل ما يقول، فإن قال حي على الصلاة، فإن قال الصلاة خير من النوم فقولوا الصلاة خير من النوم، إن قال المقيم للصلاة قد قامت الصلاة تقول أقامها الله وأدامها، هذا حديث ضعيف لا يصلح. من قال بهذا القول فإن هذا القول لا يصلح، لأن الحديث ضعيف جدا. الصحيح أن تقول قد قامت الصلاة. لماذا؟ فقولوا مثل ما يقول. قد يقول قائل إذا سمعتم المؤذن، نقول نعم، والإقامة يطلق عليها أذان، كيف ذلك؟ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين ما هما؟ الأذان والإقامة. إذن الإقامة في الشرع يطلق عليها أذان، إذن إذا سمعتم المؤذن الذي هو المقيم أو المؤذن الذي هو ينادي إلى الصلاة فقولوا مثل ما يقول، واضح لكم؟ فتقول إذا قال قد قامت الصلاة تقول كما قال، وهذا للوجوب، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم.
قال
عمر
بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا هو الشاهد هنا، إذا قال الحي على، حي على الصلاة ماذا يقول؟ يقول الحوقلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتم؟ هنا أتى دليل، أما قد قامت الصلاة ليس هناك دليل، إذن تبقى داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. الصلاة خير من النوم تبقى كما هي، لأنه لم يأتي دليل يخرج هذا اللفظ عن ظاهره، فيبقى في الحديث العام وهو فقولوا مثل ما يقول في جميع ألفاظه. نعم.
ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم
هنا العلماء ذكروا فائدة، وهي عند قوله حي على الصلاة، وبينت لكم بأن حي اسم فعل أمر يعني هلم وأقبل، فكأنه يتبرأ من حوله ومن قوته إلى قيامه إلى هذه الصلاة، فكأنه يقول لا حول ولا قوة لي أبدا في الذهاب إلى هذه الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعينني على ماذا؟ على الإتيان إلى هذه الصلاة. هذه نكتة يعني فائدة ذكرها العلماء، وبعض أهل العلم قال يجمع بين هذا وبين قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول مرة حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومرة أخرى يقول حي على الصلاة كما في النداء. نعم، وهذا قد جمع به بعض الحنابلة، قال إذا استطعنا أن نجمع بين العام والخاص فالأولى الجمع، قد ذكر هذا الإمام الشوكاني في النيل. نعم.
ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
فضل عظيم، يعني إذا قال هذه الكلمات وخرجت من قلبه مخلص موحد مقر بما فيها دخل الجنة، يعني هذه كلمات كلمات توحيد، كلمات توحيد. من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه دخل الجنة، هذا الحديث الآن توحيد. فمن قال هذه الكلمات صادرة من قلبه يعلم ما بها بأن يأتي بمقتضاها ويترك ما فيها من النهي عن الأمور التي تنهى عنك الشرك وغيرها دخل الجنة، عرفتم؟ خالص أي مخلص بقلبه لهذه الكلمات لأنها كلمات توحيد. نعم.
قال مثل ما يقول المؤذن أو قال عند الحيرة،
المصنف كأنه يرى ماذا؟ يرى التنويع، لأنه قال أو وما قال وقال، فكلمة أو تفيد التنويع كما تعلمون في اللغة، فقال فمن قال مثل ما يقول المؤذن يعني في جميع ما يسمع، أو قال عند الحيعلتين، عرفتم؟ إذن هو يرى التنويع. نعم.
أو قال عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، أو جمع بين الحيعلة والحوصلة فقد أصاب إن شاء الله.
نعم.
فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجاب السامع قال بعد الفراغ والإحسان في الحديثين عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه،
ثم صلوا عليه، وهذا أمر والأصل فيه الوجوب، وهذا هو الصحيح كما قال بعض أهل العلم. نعم.
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا،
هذا فضل عظيم، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا،
ثم سلوا الله بالوسيلة فإنها منزلة بالجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن تكون أنا هو.
الله أكبر، ما جزم، ما قال إنها لعبد وأنا هو، لا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال وأرجو أن أكون أنا هو، يعني أرجو أن أكون أنا ذلك العبد، ولهذا هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما يناديه بعضهم في أمور كثيرة، بل ينبغي أن تناديه بي.